بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاخترت أن نقرأ رسالة من رسائل سلفنا الصالحين، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. هذه الرسالة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي يرحمه الله تبارك وتعالى، وهي رسالة بعنوان تحريم حلق اللحى. والشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم علامة معروف، كانت وفاته في سنة 92 و300 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن هذا الرجل له جهاد طويل في إفادة المكتبة الإسلامية، لا سيما بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه هو ولده محمد اللذان اجتهدا في جمع رسائل وكتب وفتاوى شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. جمعوا رسائله وكتبه وأبحاثه وفتاويه في مجموع الفتاوى التي هي كما تعلمون طبعت في 37 مجلدا. كانت قبل كده كانت كتب شيخ الإسلام مفرقة، يعني رسائل ونتف وكتب متفرقات، فجمعها الشيخ هو ولده وضموا بعضها إلى بعض في هذا السفر الحافل الذي عرف بعد ذلك بمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم جاء ابنه بعد ذلك فجمع مستدركا أظن في 5 مجلدات على هذا المجموع. أيضا له كتاب حافل هو الآخر، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وقد طبع في 16 مجلدا الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وله أيضا حاشية على الروض المربع شرح زادي المستقنع، وقد طبعت في 7 مجلدات. وله أيضا حاشية يسيرة على الأصول الثلاثة وغيرها وغيرها من المؤلفات والرسائل النافعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد ترجم له حفيده الشيخ عبد الملك ابن محمد ابن عبد الرحمن القاسم، ترجم لجده في مجلد ذكر شيئا من سيرته وترجمته، فذكر شيوخه وتلامذته ومؤلفاته ورحلاته وأخلاقه ونحو هذه الأمور. هذه الرسالة كما قلنا كتبها الشيخ بعنوان تحريم حلق اللحى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. ولهما عنه أيضا: أحف الشوارب وأعف اللحى. وفي رواية: أنهك الشوارب وأعف اللحى. واللحية اسم للشعر النابت على الخدين والذقن. قال ابن حجر: وفروا بتجديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية تركها على حالها. ومخالفة المشركين يفسره حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. رواه البزار بسند حسن. ولمسلم عنه قال قال رسول الله ولمسلم عنه يعني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المجوس، لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب. ولابن حبان عن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. فكان يحفي سباله. وله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطرة الإسلام أخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم، خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. وله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأعفوا وأرخوا اللحى. ومعنى جزوا أي قصوا، ومعنى جزوا قصوا، وأرخوا أي أطيلوا. ورواه بعضهم بلفظ أرجو أي اتركوا، وما روي بلفظ قصوا لا ينافي الإحفاء، لأن رواية الإحفاء في الصحيحين ومعينة للمراد، وفي رواية أوفوا أي اتركوها وافية. طبعا هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ من الصحيحين وغيرهما إنما تدل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، في مسألة اللحية. فهذا ورد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وبإرخائها وبتوفيرها، وأيضا أمر بإنهاك الشوارب أو بقص الشوارب أو بجز الشوارب. فثبت بالأمر، وهو الأمر بإعفاء اللحية وأيضا بحف الشوارب أو بجز الشوارب. أيضا هناك علة أخرى ذكرت في الحديث، وهي مخالفة المشركين. مخالفة المشركين، لأنه كان من عادة اليهود في هذا الزمان وكذا من عادة المجوس أنهم كانوا يأخذون من اللحى، يعني يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لهذه العلة، وهي مخالفة المشركين في هذا الباب. يبقى عندنا ثبت الأمر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الأمر المجرد إنما هو للوجوب كما هو مقرر في علم الأصول، ولا صارف لهذا الأمر من الوجوب إلى غيره، لأنه من القواعد المقررة أن الأمر المجرد إنما هو للوجوب يعني للفرضية، ولا يصرف عن الوجوب إلا بإيه؟ إلا بقرينة، إلا بنص أو بدليل أو بقرينة من القرائن المعتبرة، ولا قرينة صارفة في هذا الأمر. فبقي الأمر على حكمه الأول، وهو وجوب إعفاء اللحية وكذا حف الشوارب أو قص الشوارب أو إنهاكها كما ورد في ألفاظ الحديث. قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحرم حلق اللحية، وقال القرطبي لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها. وحكى أبو محمد بن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، واستدل بحديث ابن عمر خالف المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وبحديث زيد بن أرقم المرفوع من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من لم يأخذ من شاربه، قال العلماء إن الإنسان مخير في أمر الشارب، إما أن ينهكه أو يحفيه إحفاء تاما، ولو تركه فطال شريطة أن يأخذ ما زاد على الشفة العليا فلو أطال الإنسان شاربه لا بأس شريطة أن يأخذ ما زاد على الشفة العليا. أما اللحية فالواجب فيها الإعفاء التام. وبحديث زيد بن أرقم المرفوع من لم يأخذ من شاربه فليس منا صححه الترمذي وبأدلة أخرى. قال في الفروع هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم. وقال في الإقناع وهذه من كتب الحنابلة. وقال في الإقناع ويحرم حلقها. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق. قال الزمخشري معناه صيره مسلة بأن تفه أو حلقه من الخدود أو غيره بسواد. وقال في النهاية مثل بالشعر حلقه من الخدود وقيل نتفه أو تغييره بسواد. يبقى من أخذ من شعر لحيته إما بالقص أو بالحلق أو نتف منه أو غيره بسواد، لأن السنة وردت في تغيير لون الشيب وأي لون ما عدا الأسود. وقد ورد في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان أناس لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، ثم وصف النبي أوصافهم وذكر منها أنهم يغضبون بالسواد. يغضبون بالسواد يعني يغير شعر الرأس باللون الأسود أو شعر اللحية. ففي الخضاب بالسواد في نهي عنه. أيضا جاء في هديه صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء أبو قحافة يوم الفتح ليسلم وكان شعره كالثغامة البيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شعر هذا وجنبوه السواد، يعني يتحنى بأي لون بالحنة أو بالكتم ونحو ذلك، لكن ما يكونش تغيير لون الشيب باللون الأسود. بعض الناس يقول لك هو نفسني مشيب يا مولانا، بتناقش مع واحد مرة في مسألة الخضاب بالأسود يقول لك أصلا أنا لسه شباب، هو أنا في سن المشيب؟ أنا سبحان الله، يعني النص الشرعي لما جاء لم يعلق الأمر على السن، إنما طالما ظهر الشعر الأبيض من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب وقال بأنه نور المؤمن صلى الله عليه وسلم. لكن من أراد أن يخضب لا بأس، إيه لا شريطة أن يجتنب اللون الأسود. إنما يقعد يتحجج ويقول لك أصلا أنا مش في سن مشيب، أصلا أنا لسه 45 سنة، مش كده. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وجزوا الشوارب ولا تشبهوا باليهود والنصارى. وللبزار عن ابن عباس مرفوعا لا تشبهوا بالأعاجم أعفوا اللحى. وروى أبو داود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا من الأسانيد الحسنة. زي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أيضا من الأسانيد الحسنة. وله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة بالظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. يعني الإنسان هذا لما يتسنن بهدي رسول الله إنما هو يحب أهل السنة. أما إذا تشبه مثلا بقوم معينين فتجد أن هذا علامة على اقتراب الباطن من الباطن. هذا يدل على موالاة ومودة ومحبة، فالظاهر إنما هو دليل على الباطن. فمن تسنن بسنة النبي إنما هذا دليل على حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال الحسن زعم قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يبقى لما تعلم أن نبيك ورسولك الذي أنت تزعم محبته قد أمر بهذه الشعيرة، فهي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، هذه من هدي المرسلين من هدي الأنبياء والرسل. قال هارون لأخيه موسى، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فالأنبياء والرسل كانوا متمسكين بهذا الهدي وهذا الفضل الذي هو دليل على كمال الفحولة والرجولة. فكان هذا إلى عهد قريب في أسلافنا، ولذلك لما ترى مثلا الصور القديمة حتى للحكام والخلفاء والأمراء والرؤساء، كان الجنود والأمراء والوجهاء والتجار ووجوه الناس حريصين على هذه الشعيرة الظاهرة. ليه؟ ده كان سمة عامة في هؤلاء القوم، ما فشى في الأمة حلق اللحى إلا لما جاء الاستخراج الأجنبي، لما جمل الإنجليز والفرنسيين اللي هم مخنثين الرجال، ففشى في الأمة مسألة حلق اللحية. قال: كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. قال: ومشابهتهم فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية. قال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه. فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعثر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه. يبقى حفاظا على أصل الولاء والبراء، حرم الشارع موالاة الكافرين والمشركين بشتى صور الموالاة، حتى مشابهة الظاهر في الظاهر. مشابهة الظاهر بالظاهر هذه صورة من صور الموالاة، حتى في مشابهة النطق بالنطق، إن عايز يتكلم إنجليزي عاوز يتكلم فرنساوي عشان يثبت للناس إنه بيعرف لغات. يعني لو إن واحد مثلا مضطر إلى أن يتحدث بغير اللغة العربية لا حرج، يعني واحد في دولة أجنبية أو قاعد مع ناس ما بيعرفوش عربي، خلاص هذا مضطر إنه يتكلم بغير العربية. لكن هو قاعد مع عرب أو مع قوم يعرفون العربية، فحينئذ إذا تكلم بغير العربية لغير حاجة أو ضرورة كان هذا فيه شكل من أشكال الموالاة لغير أهل العربية. فاللغة العربية هي أفضل اللغات، إذ هي لغة كتاب الله. وروي عن ابن عمر: من تشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف. ولذلك في نهي عن السلام بالإشارة، السلام بالإشارة في نهي عنه، لكن إذا كان السلام بالإشارة مع النطق هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فإن النبي مر على نسوة فألوى يده بالسلام، يعني رفع يده مشيرا بالسلام وألقى عليهن السلام. فإذا كان السلام بالإشارة مع اللفظ هذا لا بأس به، إنما لما يبقى الإشارة بس، الإشارة فقط، هذا فعل اليهود. اليهود كانت دي عادتهم. السلام في الإسلام هو إلقاء السلام، طبعا إلا أن يكون المرء في صلاة. يعني لو أنك سنصلي وألقى عليه أحد السلام فيرد عليه بالإشارة لأنه مشغول، والمشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، فلا بأس إذا كان في حال صلاة. لكن في غير ذلك يرد أيضا بألفاظ السلام. قال: زاد الطبراني: ولا تقص النواصي وأحف الشوارب وأعف اللحاء. وفي شروط عمر على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا من المسلمين، فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم. يعني كان سيدنا عمر رضي الله عنه اشترط على أهل الذمة من غير المسلمين أن يحلق مقدمة الرأس، علشان إذا رؤي من بعيد يعرف أن هذا ذمي، يعني من أهل الذمة. وبعد ذلك فرضوا عليهم ثيابا معينة كان يعرف بالزنار، كان النصارى لا يلبسون إلا الزنار، ده معروف أنه لبس خاص بالنصارى. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام الشافعي وقال: ترى لو أنك قلت قولا ثم جاء حديث عن رسول الله يخالف قولك، أتترك قولك وتأخذ بالحديث؟ فغضب الشافعي وارتعد وعلته الرحضاء، ثم قال لمحدثه: أتراني خرجت من كنيسة؟ أتراني ألبس زنارا؟ أشهدكم أنه لو بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا لم آخذ به فإن عقلي قد ذهب. فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. وعن ابن عمر في الرأس: احلقه كله أو دعه، رواه أبو داود. وحلق القفا لا يجوز لمن لم يحلق رأسه كله ولم يحتج إليه، اللي هو يحلق الجوانب ومن وراء ويسيب الايه، ويسيب من قدامه والوسط كده. ليه؟ أصل دي حلقة لاعب الكرة الفلاني أو الممثل الفلاني، فيتشبه بغير المسلمين ويخالف هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإن النبي نهى عن ذلك وقال: احلقه كله أو اتركه كله. عايز توفر شعرك وفره، لكن وفره كله. كان النبي يوفر شعره إلى شحمة أذنه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي حسن الشعر عليه الصلاة والسلام، وكان شعره ينزل إلى منكبيه. في أوصافه: كانت لحيته تملأ صدره، وكان كف اللحية صلى الله عليه وسلم. لأنه من فعل المجوس اللي هو إيه، حلق بعض الشعر وترك بعضه. ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه: حلق القفا من غير حجامة مجوسية. حلق القفا من غير حجامة، اللي هو اللي بيعمل حجامة أحيانا بيعمل في مواضع من الرأس فبيضطر يحلق موضع الحجامة، فقال: حلق القفا من غير حجامة مجوسية، يعني من فعل أهل المجوسية والعياذ بالله. وأيضا نهى الله تبارك وتعالى عن اتباع أهوائهم فقال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم، لأن مش كل ما عند اليهود والنصارى احنا مأمورين بمخالفته، لا، هناك أمور عامة بتتفق فيها الفطر الإنساني. يعني مثلا هم بيتزوجوا واحنا نترك الزواج، هذه فطر إنسانية، الله عز وجل جبل الخلق على ذلك. مثلا هم يغتسلون ويتنظفون بافتراض، يعني احنا نترك ذلك؟ لا. طيب لو هم أتوا إلى شعائرنا أو إلى ما هو مختص بنا ففعلوه، هم احنا نترك؟ لا. يعني مثلا القميص هذا من ثياب المسلمين، لو جاء النصارى ولبسوا القميص، معروف ان القميص ده من ثياب مين؟ من ثياب المسلمين، فاذا هم تشبهوا بنا فانا غير مأمور بالمخالفة. مثلا يعني النبي امرنا بالاطلاق والاعفاء والارخاء، وهي من الفطر العامة التي تتفق فيها النفوس البشرية. لو ان اليهود والنصارى اعفوا لحاهم مثلا، او ما انا خالف واحلق؟ لا، لان احنا مأمورين بها مع الامر بالمخالفة، يبقى احنا بنمتثل هذا الامر لان الله امر بها على لسان رسوله. العلة التانية ايه؟ المخالفة. يبقى انا عندي امر وعندي علة، علة المخالفة. فإذا زال موضوع المخالفة يبقى الإيه؟ يبقى الأمر بها. يبقى إذا قلدناهم فيما ليس هو مخصوصا بشعائرهم لا حرج. يعني هم ركبوا السيارة وصنعوا الطائرة، هذا أمر دنيوي وليس أمر ديني، ليس مختصا بشعيرة من شعائر دينه، يبقى لا حرج إذا ركبنا السيارات والطائرات وبنينا العمارات، الأجهزة الحديثة الطبية ونحو ذلك لا بأس ولا حرج، لأن ده مش مختص بشعائر الدين عندهم. إنما يجي واحد يلبس مثلا زي القساوسة أو قلنصوة القسيس، هذا حرام لا يجوز. ليه؟ لأن هذا الثياب من شعائره وهو خاص بهم. لكن القميص والبنطلون ليه يجوز؟ لأن هذا ليس خاصا بهم. النبي لما هاجر وجد اليهود يلبسون السراويل، وكان من لبس العرب الرداء والإزار، فأعجبه ذلك فلبس النبي السراويل. ليه؟ لان ده ما هوش من شعائر الدين عندهم، مع ان النبي امرنا في احاديث متواترة تواترا معنويا بوجوب مخالفة اليهود والنصارى. واضح الامر؟ طيب. وروى ابن ابي شيبة ان رجلا من المجوس جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته واطال شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: هذا ديننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية، أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية وأن نعفي اللحية. وأخرج الحارث ابن أبي أسامة عن يحيى بن كثير قال: أتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: إن ربي أمرني بهذا. يعني سيده، يعني بذلك سيده، هو الذي أمره أو ملكه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحفي شاربي. وروى ابن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسولي كسرى قال: ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهم وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما، وقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا، يعنيان كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. يبقى احنا عندنا السنة القولية تؤكدها السنة العملية، السنة الفعلية. يبقى السنة الفعلية كان النبي كثير شعر اللحية، كان كث اللحية، كان عظيم اللحية، كانت لحيته تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. بل الصحابة في وصف قراءة النبي في الصلاة قالوا كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. وللترمذي عن عمر كث اللحية اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كثيف اللحية، وفي أخرى عظيم اللحية. وعن أنس كانت لحيته قد ملأت منها هنا إلى ها هنا، وأمر يده على عارضيه، على العارض الكتف من هنا والكتف من هنا، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ترى لحيته من خلفه صلى الله عليه وسلم لكبرها وعظمها. ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر، وأكثر العلماء يكرهه. ابن عمر صح عنه، أخرج ذلك البخاري في صحيحه أظن ذلك معلقا، أن ابن عمر هو عبد الله بن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ ما فضل منها. فورد أن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر فعل ذلك. وروي هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه مخالف بأقوال رسول الله اللي هي جاءت آمرة بالإعفاء والإرخاء والإرجاء والترك، وبسنة النبي الفعلية كان عظيم اللحية، يعني ما كانش بياخد ما زاد على القبضة بقى صلى الله عليه وسلم. وإذا خالف قول الصحابي قول رسول الله قدم قول رسول الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الأمانة ان احنا ننقل ما كان من فعل بعض الصحابة، واكثر العلماء يكرهه، يعني يكره هذا الفعل لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اظهر لما تقدم، وهو أظهر اللي هو القول بالكراهة يعني. وقال النووي والمختار تركها على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. وأخرج الخطيب عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم من طول لحيته. لو بواحد بقى وقعد يجادل وعاوز ياخد بفعل ابن عمر وقال مثلا كان ابن عمر معروفا باتباعه وبشدة تحريه للسنة، وهذا صحيح كان ابن عمر معروفا بالاتباع وبشدة تحريه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الآخر تنزلا هنقول له يا عمه القبضة هي تقبض كده وتقص مفيش مشكلة، انما ما تجيش تحلق بالموس وتقول لي فعل ابن عمر، انما فعل ابن عمر انك تفعل كما كان يفعل ابن عمر. لا، بعض الناس يحلق ويقول لك اصل ابن عمر يقصقص خالص ويسيب لك ايه نص سنت كده ولا 2 ملي ويقول لك فعل ابن عمر، هذا هوى وليس اتباع لابن عمر. قال وقال في الضر المختار، وأما الأرض منها وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنسة الرجال فلم يبيحه أحد. وقال تعالى وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طبعا هذه الآيات دليل على وجوب الاتباع في الجملة. والله تبارك وتعالى جمل الرجال باللحى، ويروى ومن تسبيح الملائكة سبحان من زين الرجال باللحى. طبعا وقوله ويروى يشعر بضعفه. وقال في التمهيد ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. فاللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق، وبها ميز الله الرجال من النساء، ومن علامات الكمال. ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرد. المرد هم الذين لا لحى لهم، يقال له أمرد أي لا لحية له، وده كان في العرب كان قلة قيمة، ولذلك كما قيل لو كانت لحية تشترى لاشتريناها لفلان، وكان رجلا مشهورا معروفا في العرب، وكان أمردا يعني خلقة هكذا لا لحية له. ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرد ومن المنكرات الكبار. في الهامش بيقول قاله النووي والغزالي وغيرهما. وكذلك حلقها أو قصها أو إزالتها بالنورة من أشد المنكرات. النورة حجر معروف كان يؤتى به فتطلى به اللحية أو الشعر فيزيله من أساسه، زي مزيلات الشعر اللي موجودة في زماننا دي، أو الكريم اللي بيزيل الشعر. كان زمان معروف حجر النورة، يعني حجر يطلى به المكان فيزيل الشعر منه. قال وكذلك حلقها أو قصها أو إزالتها بالنورة من أشد المنكرات، ومعصية ظاهرة ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقوع فيما نهي عنه. وذكر الغزالي في الإحياء، وهو إحياء علوم الدين، وذكر الغزالي أن نتف الفنيكين بدعة وهما جانب العنفقة. قال وشهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته، ده مجرد انه ناتف الجانبين دول كده، زي بعض الناس يحدد اللحية بالايه بالفتلة، فتلاقي اللحية متحددة كده، هذه مسلة. كانوا قديما لا يقبلون شهادة حالق اللحية. ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته. قال الإمام أبو شامة وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس، من أنهم كانوا يقصونها، وهذا في زمانه رحمه الله، فكيف لو رأى كثرة من يفعله اليوم. وما لهم قاتلهم الله أن يؤفكون. أمرهم الله بالتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم فخالفوه وعصوا وتأسوا بالمجوس الكفرة. وأمرهم الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أوفوا اللحى أرخوا اللحى أرجوا اللحى وفروا اللحى، فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها. وأمرهم بحلق الشوارب فأطالوها، فعكسوا القضية وعصوا الله جهارا لتشويه ما جمل الله به أشرف شيء من ابن آدم وأجمله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. اللهم إنا نعوذ بك من عمل قلوب ورين الذنوب وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي هذا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه جمادى الأولى سنة 54 و300 وألف، عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم. هذه الرسالة يسيرة لطيفة كتبها الشيخ عليه رحمة الله في بيان حكم اللحية، وبين من الكتاب ومن السنة بالأدلة الصحيحة وجوب إعفائها وإرخائها وتركها على حالها، كذا أيضا وجوب إحفاء الشوارب أو جزها أو إنهاكها. وطبعا مما نقوله حاشية على هذه الرسالة أن حلق اللحية إنما هو من تغيير خلق الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل خلق الإنسان وجمله وركبه في أحسن صورة وفي أحسن تكوين. ولقد كرمنا بني آدم، خلق الله في الإنسان شعورا في مواضع من بدنه، هناك شعر أمر بإعفائه وتركه، وشعر أمر بأخذه، وشعر تركه فكان فيه الأمر على الجواز، إن شاء أخذه وإن شاء تركه صاحبه. أما ما أمر الله عز وجل بإعفائه وتركه فشعر اللحية، وأما ما أمر الله بأخذه فشعر العانة، وكذا شعر الإبط أمر الله عز وجل بأخذه لأنه من الطهارة التي أمر الله عز وجل بها، فالله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وشعر على الجواز كشعر الرأس، إن شاء أخذه الإنسان وإن شاء تركه، وورد في الحديث من كان له لمة فليكرمها، اللمة اللي هي شعر الرأس، من كان له لمة فليكرمها، يعني بالتطهير والغسل والدهان ونحو ذلك. فشعر الرأس على الإباحة، إن شاء الإنسان أخذ منه وإن شاء تركه، شريطة أن يأخذه كله أو أن يتركه كله. أما شعر اللحية فالأمر فيه بالترك وبالإعفاء وبالإرخاء كما بينا، وقلنا أن الأخذ من اللحية بالحلق أو بالقص أو بالنتف وما شابه ذلك هذا من تغيير خلق الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن هذا من فعل إبليس، فإن إبليس اللعين كما قال الله عز وجل حاكيا قوله في كتابه، قال سبحانه وتعالى إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال اللي هو إبليس بقى، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فحلق اللحية من تغيير خلق الله تبارك وتعالى، لأن الله أمر بتركه، فمن خالف وعصى وأخذه فهذا مخالف لما أمر الله به ومغير لخلق الله تبارك وتعالى. كما أن فيه تشبه بالنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ثم هو من سنن الفطرة ومن خصال الفطرة إعفاء اللحية، هذا من خصال الفطرة، فالرجل مفطور على الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، وهو كما قلنا من كمال الفحولة وكمال الرجولة، هذا لمن كانت فطرته سليمة. مو بعض الناس تجد أن فطرتهم منكوسة، فتجد في الناس من يدافع عن العري ويدافع عن البغاء ويدافع عن التخنس ويدافع عن الشذوذ الجنسي. النهاردة في ناس بتعمل مظاهرات علشان الشواذ ياخدوا حقهم في المجتمع ويعترف بيهم، في ناس بتطالب بتقنين بيوت الدعارة، يعني تبقى موخصة واخدة ترخيص ويبقى في موافقة عليها، وبناء عليه طبعا لا يتم مداهمتها ولا شيء من هذا. ليه؟ لأنها بتدفع ضريبة للدولة وبتدخل داخل وناس بتاكل عيش منها ونحو ذلك. فمن يقول هذا؟ هل هذا فطرته سليمة أم أن هذا والعياذ بالله قد نكست فطرته وأخذاه الله عز وجل وغاب عنه توفيق الله تبارك وتعالى؟ فأصحاب الفطر السليمة إنما هم مفطورون على حب ما أحبه الله وعلى بغض ما أبغضه الله. ولذلك النبي يقول إيه؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه. يبقى الأصل الفطرة السليمة، الفطرة الغير سليمة هذا أمر طارئ. يعني أصحاب الفطر المنكوسة هذا بسبب التربية السيئة، بسبب البيئة السيئة، بسبب النفس السيئة الأمارة بالسوء، وهكذا هناك أسباب كثيرة. أيضا كما قلنا مخالفة المشركين، وهذا قد سبق بيانه. يبقى لنا أمر أخير وهو حكم الاستهزاء باللحية، وهذا أمر متفشي. لما أصبحت اللحية غريبة وأصبحت من السنن الغريبة، فتجد أن كثيرا من الناس يستهزئون به في الأفلام في المسلسلات، يبينوا أصحاب اللحى أنهم أهل إجرام وأهل شهوات وأهل فسوق، مصاصي دماء، كل ده علشان يزرع صورة سيئة في نفوس عموم الناس عن أصحاب اللحى. فيتصور الناس أن صاحب اللحية إنما هو شيطان يمشي على الأرض، وقد نجحوا في شيء من هذا، نجحوا في شيء من هذا، وهي حرب بين الحق والباطل، فالحق والباطل في صراع إلى يوم القيامة. المستهزئ باللحية وهو يعلم أنها من هدي رسول الله وأنها شعيرة أمر الله بها، هذا كافر، لأنه استهزأ بشيء من الدين. فمن استهزأ بالدين أو بحكم من أحكام الإسلام، استهزأ بالإسلام أو بحكم من أحكامه، فهذا كافر، هذا مرتد، كما ورد في الحديث تكون فتن. وقال النبي في هذا الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويبيت كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يكفر بكلمة قالها وهو يظن أنه يحسن صنعا. فكان أيضا إن كان يستهزئ باللحية لأنها من الدين، ولأن هذا الدين دين متخلف ودين رجعي، وهؤلاء متخلفون ورجعيون ونحو ذلك، هذا كان. وحكم المستهزئ بالدين وأهله معروف، قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا كافرين. فالاستهزاء بالدين كفر، أو بحكم من أحكامه، أو بشعيرة من شعائره، وكذا من استهزأ بأهل الدين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فكان هذا شيء في حكم اللحية في هذه الرسالة النافعة، تحريم حلق اللحى للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي رحمه الله تبارك وتعالى، وجمعنا به مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة برحمته وكرمه ومنه وفضله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.